بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب المنثورات والملح في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير.
هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ذنوب ثلاثة، وهي الزنا والكذب والتكبر، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الذنوب الثلاثة تغلظ عقوبتها عند الله، ويعظم الإثم فيها إذا صدرت من الإنسان مع ضعف وانعدام الموجب والمقتضي لهذه الأشياء، لأنه قد يوجد مقتضي لهذه الأشياء، فيحتاج العبد إلى قوة إيمان يدفع به عن نفسه الزنا أو الكذب أو الاستكبار. لكن إن صدرت من شخص ليس لها أي موجب وليس لها أي سبب، فإن الذنب يعظم في حقه. فالشيخ الزاني، أي الشيخ الذي يقع في الزنا، قد ضعفت فيه موجبات الزنا، وضعف فيه داعي الشهوة، وضعفت فيه هذه الغريزة، فإذا وجد منه الزنا فهذا دليل على خبث فيه، وأن وقوعه فيه ليس كوقوع الشاب الذي هيجته الشهوة وضعف إيمانه عن مقاومتها. ومثله الملك الكذاب، لأن الملك قوة، فلا يحتاج مع هذه القوة إلى أن يكذب، لأن الذي يحتاج إلى الكذب هو الضعيف حتى يتخلص بكذبه من القوي فوقه. وكذلك العائل المستكبر، والعائل هو الفقير، والفقر ليس فيه أي داع للاستكبار، فالاستكبار يأتي مع الغنى والرئاسة ونحو ذلك. أما الفقر فليس هناك أي داع للاستكبار، فإذا كان فقير ومستكبر فهذا دليل على الخبث، ولهذا خص هؤلاء الثلاثة بهذه العقوبة العظيمة المذكورة في الحديث.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم.
في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنهار العظيمة الموجودة في هذه الدنيا والموجودة على ظهر هذه الأرض، وهي سيحان قيل نهر في جهة الهند، وجيحان قيل نهر في جهة بلخ وبلاد ما وراء النهر، والفرات في العراق، والنيل في مصر، وأنها من أنهار الجنة. وقد قيل المعنى أن الله عز وجل أنزل أصلها من عين من عيون الجنة، لكنها لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا وصارت من أنهار الدنيا، فهي تأسن وتتغير مع طول المدة، وماء الجنة غير آسن، ونعيم الجنة عموما مختلف عما في الدنيا تماما، كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار، فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه خلق الله سبحانه لهذه المخلوقات على هذا التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفي هذا أن الله سبحانه رفيق يحب الرفق، ولهذا ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث التأني وأخذ الأمور بالأنات، لأن الله عز وجل قادر على خلق هذه الأشياء في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا مما استفيد من هذا الحديث أن التأني في الأمور والترفق فيها مطلوب من العبد، فإن الله رفيق يحب الرفق.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه إقدام هذا الصحابي الجليل وعظم شجاعته رضي الله عنه، وهو سيف الله المسلول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قد سله الله على المشركين، وقد كان رضي الله عنه شجاعا مقداما لا يهاب الأعداء، وهذا الحديث مثال على شجاعته وعظم ثباته رضي الله عنه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه.
هذا فيه أن المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد فهو لا يخلو من حالتين: إما أن يصيب وإما أن يخطئ. فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وذنبه مغفور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إبراد الحمى بالماء، وهذا داخل في باب التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أحاديث عظيمة في باب التداوي والاستشفاء، وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بذلك في كتابه الطب النبوي من كتابه زاد المعاد. وفي الحديث أن الحمى من فيح جهنم، أي شدة الحمى وارتفاع الحرارة في الإنسان من شدة حر جهنم، فيكون هذا ممحصا للمؤمن ومطهرا له ومكفرا لسيئاته، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمريض: طهور إن شاء الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب وارثا كان أو غير وارث.
هذا الحديث فيه أن من مات وعليه صيام، أي صيام واجب، لأن معنى وعليه أي صيام الواجب، فمن مات وعليه صيام أي من رمضان أو عليه صيام نذر، فإن وليه أي قريبه يصوم عنه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله، لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري.
هذا الخبر العظيم في قصة عائشة رضي الله عنها مع عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء، وقد تربى عندها وعلى يدها، وله مكانة عظيمة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه وقع منه خطأ، والخطأ في بعض الأحيان يكون ممن له مكانة عند الشخص أشد من غيره، وذلك أن عائشة رضي الله عنها في بيع أو عطاء أعطته، وجاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أنها دار لعائشة رضي الله عنها، فقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. لتنتهين أي عن مثل هذا الصنيع والتصرف في المال، أو لأحجرن عليها. قوله أو لأحجرن عليها هذه كلمة شديدة وغير لائقة، لأن الحجر إنما يكون على السفيه وعلى غير الراشد وعلى الرجل صاحب المال إذا كبر ووقع في الخرف وأصبح لا يحسن التصرف في المال، فكانت كلمة شديدة قاسية. فلما أخبرت عائشة رضي الله عنها بهذا القول من ابن الزبير، قالت: أهو قال هذا؟ وهذا فيه التثبت والتحقق من الأمر، فتثبتت رضي الله عنها وتحققت. قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فنذرت رضي الله عنها أن تقاطعه، أن تهجره، وألا تكلمه أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، أي طالت مدة هجرها له، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. زاد الأمر بهذا على النذر الحلف، فأقسمت ألا تقبل فيه شفاعة أحد، وألا تحنث في هذا، فاجتمع أمران: النذر والحلف. وهذا يدل على أن تلك الكلمة آلمت عائشة رضي الله عنها ألما شديدا، فقطعت على إثرها بهجرته ولم تقبل فيه شفاعة أحد. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، ولبني زهرة مكانة عند عائشة رضي الله عنها ومنزلة من أجل القرابة، فاختار هذين المسور وعبد الرحمن ليدخلاه على عائشة، وقال لهما أنشدكما الله أي أسألكما بالله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها. أراد منهما أن يدخلاه على عائشة رضي الله عنها، قال فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور عبد الرحمن، وجاء في بعض الروايات مشتملين عليه بأرديتهما أي مغطيان له بأرديتهما، حيث إذا وقف على بابها لا ترى معهما أحدا. فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا، هذا تحقيق لدخول ابن الزبير معهما. قالت نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، وهذا فيه أن سنة أم المؤمنين رضي الله عنها ماضية على ملاقات الناس من وراء حجاب، كما قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. قال فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها لأنها خالته، وطفق ينشدها ويبكي أي يسألها ويلح عليها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن أي أخذ المسور وعبد الرحمن ينشدانها إلا كلمته وقبلت منه. وهذا العمل من المسور وعبد الرحمن من خير الأعمال وأعظمها، هو الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتهاجرين والمتقاطعين. وفيه أيضا أن المصلح يحتاج إلى أن يلح ويكرر ويطلب. قال ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، التذكرة أي بفضل العفو والصفح والإحسان والمسامحة، والتحريج بذكر الإثم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أن هذا لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فهذا تحريج عليها. فلما أكثر من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت، تذكرهما بمقالته الشديدة لكون الأمر آلمها وأنها نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. وهذا فيه فائدة أن المصلح ينبغي أن يلح ولا ينثني من أول الأمر، بل يحاول مرة ومرتين وبعبارة وبأخرى وبأسلوب وبآخر وبتلطف. قال فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة أي في سبيل الله. وكانت رضي الله عنها تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.